الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال رحمه الله: السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله تعالى الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي ألا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعيدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم أو يلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله تعالى جعله مؤتمنا على مالهم، فلزم قبول قول الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الإيتاء الإعطاء مر معنا، وقوله ولا تؤتوا السفهاء، الخطاب هنا للأولياء والأوصياء، الأوصياء على أموال اليتامى. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفهاء جمع السفيه، والمسألة هنا تتعلق بإعطائه المال، بإعطائه المال. إذا كان سفيها وأعطي مالا ضاع ماله وبدره، وربما وضعه فيما لا يحل للسفه الذي في عقله، السفه في العقل. فإذا كان سفيها لا يوضع في يده المال، لأن هذا ضياع للمال، ولهذا نهى الله عن إيتاء السفيه المال، وهذا النهي للولي، للوصي. الوصي على مال يتيم لا يعطيه المال وهو على السفه، حتى لو كبر وهو باق على سفهه لا يعطى المال. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نسب الأموال إلى من؟ إلى الأوصية والأولياء. وهي أموال من؟ أموال السفهاء الذين هم اليتامى، لكن نسبها الأولياء، قال أموالكم، أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون عليها، وهم الناظرون عليها فأضافها إليهم. أموالكم أي التي هي تحت أيديكم وفي نظركم وتحت اهتمامكم، ما هي في الأصل لهؤلاء اليتامى. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء يعني من يعرف عنه أنه إذا وضع في يده المال بدره وضيعه ووضعه في غير وجهه ولم يحسن استعماله فلا يعطى المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذه صفة للمال، هذه صفة للمال وبيان لشأن المال وأهميته في الحياة، أهميته في الحياة. قال التي يعني الأموال التي جعل الله لكم قياما، أي عليها قيام الحياة، قياما أو قيما أي عليها قيام الحياة، عليها قيام الحياة تقوم بها معايش الناس. فالمعيشة لا بد فيها من مال، لا بد فيها من مال، إن أراد أن يحصل طعاما أو أراد أن يحصل شرابا أو لباسا أو سكنا أو غير ذلك من مصالح الإنسان لا بد من مال. فقيام المعايش على المال التي جعل الله لكم قياما، هذا في أهمية المال في الحياة. وبينت هذه الأهمية في سياق ماذا؟ حفظ المال، في سياق حفظ المال. فالمال نعمة عظيمة، عطية لا يضيعها الإنسان، لا يضيعها الإنسان. وفي الآية فائدة مهمة، وهي أن من كان بيده مال صار يضيعه خاصة في الوجوه المحرمة فهو سفيه، في سفه، لولا السفه الذي في عقله لما فعل ذلك. هذا المال في قيام الحياة، ومن السفه في العقل أن يضيع المال أو أن يجعل في وجوه محرمة تسخط الله سبحانه وتعالى. قال التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ارزقوهم من؟ الأيتام، الأيتام الذين أنتم أوصي على أموالهم وأوصي عليهم، ارزقوهم فيها في أموالهم، ارزقوهم فيها في أموالهم من طعام وشراب وغذاء، واكسوهم أي في أموالهم، فينفق على اليتيم، ولي اليتيم ينفق على اليتيم من مال اليتيم نفسه الذي تحت يده، من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك، وارزقوهم فيها واكسوهم، فباستمرار يعطيه حاجته من ماله لطعامه أو شرابه أو لباسه. قال وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني أنفقوا على اليتامى من أموالهم، أنفقوا على اليتامى من أموالهم في الطعام والشراب والكساء ونحو ذلك من الحاجيات والضروريات. قالوا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قولا معروفا. ربما يعني يأتي اليتيم وهو لا يزال في مرحلة السفة ويطلب من الوصي على مالي، يقول أعطني مالي الذي عندك، هذا مالي وأعطني إياه، ويعلم أنه سفيه وأنه إن أعطاه المال ضاع، والله نهاه أن يعطيه المال، لكن ماذا يفعل؟ يقول له قول معروف، يكلمه كلاما لطيفا كلاما طيبا، يقول أبشر المال محفوظ وأنا أرعاه لك بإذن الله، وتكبر قليلا وترى ما يسرك، و مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام، أمهلنا فترة قليلة، يعطيه من الكلام اللطيف الطيب ما يلين قلبه، ويطيب نفسه، ما يرده بألفاظ شديدة أو ولا يقول له ما أعطيك أنت سفيه، هذا ليس من القول المعروف، سفيه ولا أعطيك المال، أو يغلظ عليه في القول لا يفعل ذلك، وإنما يقول له القول المعروف، قول الطيب، الكلام الجميل. قال وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا. قال الشيخ رحمه الله السفهاء جمع سفيه، ومن لا يحسن التصرف في المال، هذا هو السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله، الآن لما يعرف الشيخ السفه بأن عدم التصرف في المال والسفه أوسع، لكن لأن الموضوع ماذا؟ الموضوع الآن يتعلق بالأموال، موضوع يتعلق بالأموال، لكن مر معنا في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، ما يقال هناك السفيه من لا يحسن التصرف في المال، هناك مر معنا تعريف للسفيه آخر، السفه أوسع، لكن هنا في موطن عرف السفه بنوع من السفه، السفه يدخل تحت أنواع، السفه الذي مر معنا هناك أشد من هذا السفه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال الشيخ السفهاء جمع سفيه، ومن لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده، سيأتي معنا في الآية فإن آنستم منهم رشده، ما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد، يعني قد يكبر سن الإنسان ولا يكون فيه رشد، لا يكون فيه عقل، لا يكون فيه صلاح، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم، أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها. إذن الآن الوصية حاصلها نصح لليتيم وحفظ لماله وعدم تعريض ماله للضياع. قال لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، هذا معنى قولها التي جعل الله لكم قياما، أي على الأموال قيام المصالح الدينية والدنيوية، وهؤلاء أي السفهاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي ألا يؤتيهم إياها، لا يؤتيهم إياها، لا يعطيهم المال، بل يرزقهم منها من الأموال ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، ينفق عليهم من ماله، ينفق عليه من ماله في طعامه، نص عليه في الآية ارزقوهم الكساء، نص عليه التعليم، ينفق عليه في تعليمه إلى غير ذلك من حاجاته أو ضرورات، ينفق عليه من ماله. وأن يقولوا لهم قولا معروفا، وضرب الشيخ مثال على القول المعروف، قال بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطف لهم في القول جبرا لخواطرهم، أبشر المال يصلك بإذن الله قريبا، لا تحمل هما، ويعطيه من الكلام الجميل الطيب ما يلين نفسه. قال وفي إضافته تعالى الأموال للأولياء، قال ولا تؤتوا السفهاء، ما قال أموالهم، هي أموال السفهاء، قال أموالكم، قال في إضافته تعالى الأموال للأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، يعني هذه الإضافة تفيد الاهتمام بمال اليتيم، وأن يعامل مال اليتيم مثل ما يتعامل المرء مع ماله، ولهذا أضافها الله إليهم، أضافها إليهم لأن تحت أيديهم وهم الأوصياء عليها والناظرون عليها. وقال أموالكم حتى يرعوها مثل ما يرعوا أموالهم، من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. تعريض الأخطار، هذه الأشياء لا يرضاها لماله، فليفعل في مال اليتيم ما يحبه لماله، ولا يفعل فيه ما لا يرضاه في ماله. هذا كله مفهوم هذه الإضافة. قال الشيخ: وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في ماله إذا كان لهم مال، لقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم، أي فيها. فالنفقة على هؤلاء السفهاء أيا كان السفه، جنونا أو صغرا أو غير ذلك، تكون من ماله إذا كان له مال، إذا كان له مال. وهذا من المعاني المستفادة من الآية. أيضا في الآية يقول: وفيها دليل على أن قول الولي مقبول، مقبول فيما يدعيه، فيما يدعيه. يعني ترك ميتا مثلا 100,000 ريال لهذا السفيه اليتيم السفيه، ولما جاء سن الرشد ودفع له المال أعطاه 80 مثلا، أعطاه 80,000 وقال له: أنا أعرف أنه 100، وصار يعني يخاصمه في ذلك، وأنا أعرف أنه 100، فقال: أنا أنفقت عليك 20، هذه ذهبت في النفقة والكسوة وإلى آخره. كلامه مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة. لماذا؟ قال الشيخ: لأن الله جعله مؤتمن على مالهم، فلزم قبول قول الأمين، فلزم قبول قول الأمين. فهذا من الفوائد المستفادة من الآية. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال رحمه الله: الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا. فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. وبدارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغارهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم.
وهذه من الأمور، نعم، وهذا من الأمور الواقعة،
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم،
للمولى،
للمولى عليهم، أحسن الله إليكم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى. الابتلاء الاختبار والامتحان، ابتلوهم أي اختبروهم وامتحنوهم. وهذه الآية توضح التي قبلها، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا قيل متى نعطيه المال، متى نعطيه المال، هو له المال، فمتى نعطيه المال؟ هذه مسألة تهم الولي الناصح، وحفظ المال ورعاه لليتيم في صغاره واعتنى به، والآن يريد أن يعطيه ماله، متى يعطيه؟ الله يقول لا تؤتي السفهاء، إذا كان سفيا لا تعطيه. فإذا متى أعطيه ماله؟ قال ابتلوا اليتامى. المبلغ كم قلنا؟ 100,000. إذا جاء وأعطاه 100 كاملة وهو يظن أنه بدأت صلحت حاله ثم ضيعها وصار ماله شيء، فهذا من الخطأ. الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى أي اختبرهم، يعطيه من المبلغ كامل 10,000، يقول خذ هذه والباقي واصل قريب يأتيك، بالقول المعروف مثل ما تقدم قريبا سيأتيك، الآن خذ هذه 10، دبرها، رتب أمورك فيها، ثم يختبر في ضوء هذه 10 ماذا صنع فيها. إذا جاء هذا اليتيم بعد شهر شهرين 3 قال له ماذا صنعت؟ جاء يطلب بقية، قال ماذا صنعت في 10؟ قالوا بشرك أصبحت 20، اشتغلت فيها وكذا وفعلت إلى آخره، يعطيه المال ولا يتردد، يدرك أنه يعقل ويحسن التصرف. وإذا تنبه أنها ضيعها في ما لا يحل فيحفظ له الباقي لا يعطيه. هذا الامتحان، هذا هو الامتحان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكر هنا شرطين لإيتاء اليتيم ماله. الشرط الأول بلوغ النكاح، هذا الشرط الأول أن يكون بالغا. والشرط الثاني إناس الرشد منه. هذا كيف يعرف؟ بالامتحان. إناس الرشد منه بالامتحان، يمتحن ببعض المال. فإن آنستم منهم رشدا أي رأيتم فيهم صلاحا في دينهم وحفظا للأموال، صلاحا في الدين وحفظا للمال، يدفع له ماله لأنه هو ماله. قال فادفعوا إليهم أموالهم. ثم حذر الله عز وجل الأوصياء على أموال اليتامى من أكلها، قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلوها إسرافا يعني من غير ضرورة، إسرافا تضيعا للمال، وبدارا أن يكبروا أي يسرع ولي اليتيم والوصي على ماله التصرف في المال والأكل منه والأخذ منه قبل أن يكبر اليتيم ويأخذ المال، إسرافا أنت تبذيرا وتضيعا للمال، وبدارا أن يكبروا أي مسارعة في تصرف مال اليتيم قبل أن يكبر اليتيم ويطلب من المال. ولا تأكلوها إسرافا، في أن الوصي على مال اليتيم إذا كان محتاجا يأخذ من المال، يأخذ من المال لأنه يرعى مال اليتيم ويحفظ مال اليتيم، فإذا كان محتاجا يأخذ من المال في حدود ذلك من أكل أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يأكل المال على وجه الإسراف وتضيع للمال والمبادرة في والمسارعة قبل أن يكبر اليتيم. ثم يقول جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ شيئا، من كان غنيا فليستعفف يعف نفسه عن هذا المال ويحفظه كاملا اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان فقيرا وصي على مال اليتيم وهو فقير ما عنده شيء يأكل بالمعروف. ثم يوجه سبحانه وتعالى إلى أمر فيها ضمان لحفظ الحقوق، قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إذا أعطيته المال أحضر شهداء معك يشهدون أن المال وصله وأنها السلمة، لأنها قد يأتي أيام وينسى هذا اليتيم أنه أخذه، قد ينسى أو قد يجحد يقول أنا لي مال وتركه والدي وأنت ما أعطيتني إياه ويشاكيه، هذا قد يحصل. فإذا كان أشهد على الإيتاء قطع هذا الأمر، وفي ذلك ضمان لحفظ الحقوق. قال فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبا، حسيبا على العباد سبحانه وتعالى. قال الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله، شيء ما يعطى ماله كله، يعطى شيء من ماله حتى يختبر كيف يتصرف، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه. هذا المقصود بالابتلاء. فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه المال، وهذه فائدة الامتحان، لم يدفع إليه المال بل هو باق على سفهه. ولو بلغ عمرا كثيرا، يعني بعض أهل العلم قيد ب25 مثلا، هذا التقييد لا وجه له، قد يصل 27 28 سفيه، لو أعطي المال ضيعه. فالحكم يتعلق، حكم الإيتاء متعلق بماذا؟ زوال السفه، ما له علاقة بالسن، فلا وجه لتقييده بسن. ولو بلغ عمرا كثيرا، لهذا يقول الشيخ ولو بلغ عمرا كثيرا، حتى لو تجاوز 30 أو أكثر ينتظر، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم أي كاملة موفورة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. هذا معنى في الآية. ومن المعاني الأخذ من نفس المال، مال اليتيم، لأن سيأتي معنا في الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالمعروف لا بالإسراف. قال وبدارا أن يكبروا، أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة، هذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، لا يرحم من هو مولى عليهم، من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم لا يرحمهم، لا يخاف، لا يتق الله فيهم، يأكل ولا يبالي. قال يرون هذه الحال حال فرصة، قل لنفسه لا تفوت الفرصة، إن كبر أخذ منك المال بادر وسارع بتصرف في المال وأخذه، يجدونها فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحال بخصوصها، نهى عن هذه الحال بخصوصها. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، فقال: للرجال نصيب، أي قسط وحصة، مما ترك، أي خلف الوالدان، أي الأب والأم. والأقربون عموم بعد خصوص. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا، أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال رحمه الله: السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله تعالى الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي ألا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا، بأن يعيدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله تعالى جعله مؤتمنا على مالهم، فلزم قبول قول الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الإيتاء لإعطاء، مر معنا. وقوله ولا تؤتوا السفهاء، الخطاب هنا للأولياء والأوصياء، الأوصياء على أموال اليتامى. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفهاء جمع السفيه، والمسألة هنا تتعلق بإعطائه المال، بإعطائه المال. إذا كان سفيها وأعطي مالا ضاع ماله وبدره، وربما وضعه فيما لا يحل للسفه الذي في عقله، السفه في العقل. فإذا كان سفيها لا يوضع في يده المال، لأن هذا ضياع للمال. ولهذا نهى الله عن إيتاء السفيه المال، وهذا النهي للولي للوصي، الوصي على مال يتيم لا يعطيه المال وهو على السفه حتى لو كبر وهو باق على سفهه لا يعطى المال. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نسب الأموال لمن؟ إلى الأوصية والأولياء. وهي أموال من؟ أموال السفهاء الذين هم اليتامى، لكن نسبها للأولياء. قال أموالكم، أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون عليها، وهم الناظرون عليها فأضافها إليهم. أموالكم أي التي هي تحت أيديكم وفي نظركم وتحت اهتمامكم، ما هي في الأصل لهؤلاء اليتامى. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء يعني من يعرف عنه أنه إذا وضع في يده المال بدره وضيعه ووضعه في غير وجهه ولم يحسن استعماله فلا يعطى المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه صفة للمال، هذه صفة للمال، وبيان لشأن المال وأهميته في الحياة، أهميته في الحياة. قال التي يعني الأموال التي جعل الله لكم قياما، هي عليها قيام الحياة، قياما أو قيما أي عليها قيام الحياة، عليها قيام الحياة تقوم بها معايش الناس. فالمعيشة لا بد فيها من مال، لا بد فيها من مال. إن أراد أن يحصل طعاما أو أراد أن يحصل شرابا أو لباسا أو سكنا أو غير ذلك من مصالح الإنسان لا بد من مال. فقيام المعايش على المال التي جعل الله لكم قياما، هذا في أهمية المال في الحياة. وبينت هذه الأهمية في سياق ماذا؟ حفظ المال، في سياق حفظ المال. فالمال نعمة عظيمة، عطية لا يضيعها الإنسان، لا يضيعها الإنسان. وفي الآية فائدة مهمة، وهي أن من كان بيده مال صار يضيعه خاصة في الوجوه المحرمة فهو سفيه، في السفة. لولا السفة الذي في عقله لما فعل ذلك. هذا المال في قيام الحياة، ومن السفة في العقل أن يضيع المال أو أن يجعل في وجوه محرمة تسخط الله سبحانه وتعالى. قال التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ارزقوهم من؟ الأيتام، الأيتام الذين أنتم أوصي على أموالهم وأوصي عليهم. ارزقوهم فيها في أموالهم، ارزقوهم فيها في أموالهم من طعام وشراب وغذاء، واكسوهم أي في أموالهم، فينفق على اليتيم، ولي اليتيم ينفق على اليتيم من مال اليتيم نفسه الذي تحت يده، من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. وارزقوهم فيها واكسوهم، فباستمرار يعطيه حاجته من ماله لطعامه أو شرابه أو لباسه، قال وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني أنفقوا على اليتامى من أموالهم، أنفقوا على اليتامى من أموالهم في الطعام والشراب والكساء ونحو ذلك من الحاجيات والضروريات. قالوا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قولا معروفا. ربما يعني يأتي اليتيم وهو لا يزال في مرحلة السفة ويطلب من الوصي على مال، يقول أعطني مالي الذي عندك، هذا مالي وأعطني إياه، ويعلم أنه سفيه وأنه إن أعطاه المال ضاع، والله نهاه أن يعطيه المال، لكن ماذا يفعل؟ يقول له قول معروف، كلمه كلاما لطيفا كلاما طيبا، يقول له أبشر المال محفوظ وأنا أرعاه لك بإذن الله، وتكبر قليلا وترى ما يسرك، ومثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام، أمهلنا فترة قليلة، يعطيه من الكلام اللطيف الطيب ما يلين قلبه ويطيب نفسه، ما يرده بألفاظ شديدة أو ولا يقول له ما أعطيك أنت سفيه، هذا ليس من القول المعروف، سفيه ولا أعطيك المال، أو يغلظ عليه في القول، لا يفعل ذلك، وإنما يقول له القول المعروف، قول الطيب، الكلام الجميل. قال وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا. قال الشيخ رحمه الله السفهاء جمع سفيه، ومن لا يحسن التصرف في المال، هذا هو السفيه، الذي لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله، الآن لما يعرف الشيخ السفه بأن عدم التصرف في المال والسفه أوسع، لكن لأن الموضوع ماذا؟ الموضوع الآن يتعلق بالأموال، موضوع يتعلق بالأموال، لكن مر معنا في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، ما يقال هناك السفيه من لا يحسن التصرف في المال، هناك مر معنا تعريف للسفيه آخر، السفه أوسع، لكن هنا في موطن عرف السفه بنوع من السفه، السفه يدخل تحته أنواع، والسفه الذي مر معنا هناك أشد من هذا السفه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال الشيخ السفهاء جمع السفيه، ومن لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده، سيأتي معنا في الآية فإن آنستم منهم رشده، ما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد، يعني قد يكبر سن الإنسان ولا يكون فيه رشد، لا يكون فيه عقل، لا يكون فيه صلاح، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم، أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها. إذن الآن الوصية حاصلها نصح لليتيم وحفظ لماله وعدم تعريض ماله للضياع، قال لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، هذا معنى قولها التي جعل الله لكم قياما، أي على الأموال قيام المصالح الدينية والدنيوية، وهؤلاء أي السفهاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي ألا يؤتيهم إياها، لا يؤتيهم إياها، لا يعطيهم المال، بل يرزقهم منها من الأموال ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، ينفق عليهم من ماله، ينفق عليهم من ماله في طعامه نص عليه في الآية ارزقوهم، الكساء نص عليه، التعليم ينفق عليه في تعليمه، إلى غير ذلك من حاجاته أو ضروراته ينفق عليه من ماله، وأن يقولوا لهم قولا معروفا. وضرب الشيخ مثال على القول المعروف، قال بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطف لهم في القول جبرا لخواطرهم. أبشر المال يصلك بإذن الله قريبا، لا تحمل هما، ويعطيه من الكلام الجميل الطيب ما يلين نفسه. قال وفي إضافته تعالى الأموال للأولياء، قال ولا تؤتوا السفهاء، ما قال أموالهم، هي أموال السفهاء، قال أموالكم. قال في إضافته تعالى الأموال للأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم، يعني هذه الإضافة تفيد الاهتمام بمال اليتيم، وأن يعامل مال اليتيم مثل ما يتعامل المرء مع ماله، ولهذا أضافها الله إليهم، أضافها إليهم لأن تحت أيديهم وهم الأوصياء عليها والناظرون عليها. وقال أموالكم حتى يرعوها مثل ما يرعوا أموالهم، من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار، تعريض الأخطار. هذه الأشياء لا يرضاها لماله، فليفعل في مال اليتيم ما يحبه لماله، ولا يفعل فيه ما لا يرضاه في ماله. هذا كله مفهوم هذه الإضافة. قال الشيخ وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في ماله إذا كان لهم مال، لقوله وارزقوهم فيها واكسوهم أي فيها، فالنفقة على هؤلاء السفهاء أيا كان السفه جنونا أو صغرا أو غير ذلك تكون من ماله إذا كان له مال، إذا كان له مال، وهذا من المعاني المستفادة من الآية. أيضا في الآية يقول وفيها دليل على أن قول الولي مقبول، مقبول فيما يدعيه، فيما يدعيه، يعني ترك ميتا مثلا 100,000 ريال لهذا السفيه اليتيم السفيه، ولما جاء سن الرشد ودفع له المال أعطاه 80 مثلا، أعطاه 80,000 وقال له أنا أعرف أنه 100، وصار يعني يخاصمه في ذلك، فأنا أعرف أنه 100، فقال أنا أنفقت عليك 20، هذه ذهبت في النفقة والكسوة وإلى آخره، كلامه مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة. لماذا؟ قال الشيخ لأن الله جعله مؤتمن على مالهم، فلزم قبول قول الأمين، فلزم قبول قول الأمين، فهذا من الفوائد المستفادة من الآية. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال رحمه الله الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم، وبدارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغارهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم.
وهذه من الأمور، نعم، وهذا من الأمور الواقعة،
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم،
للمولى،
للمولى عليهم، أحسن الله إليكم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى. الابتلاء الاختبار والامتحان، ابتلوهم أي اختبروهم وامتحنوهم. وهذه الآية توضح التي قبلها، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا قيل متى نعطيه المال، متى نعطيه المال، هو له المال، فمتى نعطيه المال؟ هذه مسألة تهم الولي الناصح، وحفظ المال ورعاه لليتيم في صغاره واعتنى به، والآن يريد أن يعطيه ماله، متى يعطيه؟ الله يقول لا تؤتوا السفهاء، إذا كان سفيا لا تعطيه. فإذا متى أعطيه ماله؟ قال ابتلوا وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى، المبلغ كم قلنا؟ 100,000. إذا جاء وأعطاه 100 كاملة وهو يظن أنه بدأت صلحت حاله ثم ضيعها وصار ما له شيء، فهذا من الخطأ. الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى أي اختبرهم، يعطيه من المبلغ كامل 10,000، يقول خذ هذه والباقي واصل قريب يأتيك، بالقول المعروف مثل ما تقدم قريبا سيأتيك، الآن خذ هذه 10، دبرها، رتب أمورك فيها، ثم يختبر في ضوء هذه 10 ماذا صنع فيها. إذا جاء هذا اليتيم بعد 2-3 قال له ماذا صنعت، جاء يطلب بقية، قال ماذا صنعت في 10، قالوا بشرك أصبحت 20، اشتغلت فيها وكذا وفعلت إلى آخره، يعطيه المال ولا يتردد، يدرك أنه يعقل ويحسن التصرف. وإذا تنبه أنها ضيعها في ما لا يحل فيحفظ له الباقي لا يعطيه. هذا الامتحان، هذا هو الامتحان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكر هنا شرطين لإيتاء اليتيم ماله. الشرط الأول بلوغ النكاح، هذا الشرط الأول أن يكون بالغا. والشرط الثاني إناس الرشد منه. هذا كيف يعرف؟ بالامتحان. إناس الرشد منه بالامتحان، يمتحن ببعض المال. فإن آنستم منهم رشدا أي رأيتم فيهم صلاحا في دينهم وحفظا للأموال، صلاحا في الدين وحفظا للمال، يدفع له ماله لأنه هو ماله. قال فادفعوا إليهم أموالهم. ثم حذر الله عز وجل الأوصياء على أموال اليتامى من أكلها، قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوها إسرافا يعني من غير ضرورة، من غير ضرورة، إسرافا تضييعا للمال، وبدارا أن يكبروا أي يسرع ولي اليتيم والوصي على ماله التصرف في المال والأكل منه والأخذ منه قبل أن يكبر اليتيم ويأخذ المال إسرافا أنت تبذيرا وتضيعا للمال، وبدارا أن يكبروا أي مسارعة في تصرف مال اليتيم قبل أن يكبر اليتيم ويطلب من المال. ولا تأكلوها إسرافا، فيه أن الوصي على مال اليتيم إذا كان محتاجا يأخذ من المال، يأخذ من المال لأنه يرعى مال اليتيم ويحفظ مال اليتيم، فإذا كان محتاجا يأخذ من المال في حدود ذلك من أكل أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يأكل المال على وجه الإسراف وتضيع للمال والمبادرة في والمسارعة قبل أن يكبر اليتيم. ثم يقول جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ شيئا، من كان غنيا فليعف نفسه عن هذا المال ويحفظه كاملا لليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان فقيرا وصي على مال اليتيم وهو فقير ما عنده شيء يأكل بالمعروف. ثم يوجه سبحانه وتعالى إلى أمر فيها ضمان لحفظ الحقوق، قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إذا أعطيته المال أحضر شهداء معك يشهدون أن المال وصله وأنها السلمة، لأنها قد يأتي أيام وينسى هذا اليتيم أنه أخذه، قد ينسى أو قد يجحد يقول أنا لي مال وتركه والدي وأنت ما أعطيتني إياه ويشاكيه، هذا قد يحصل. فإذا كان أشهد على الإيتاء قطع هذا الأمر، وفي ذلك ضمان لحفظ الحقوق. قال: فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبا، حسيبا على العباد سبحانه وتعالى. قال: الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله، شيء ما يعطى ماله كله، يعطى شيء من ماله حتى يختبر كيف يتصرف، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه. هذا المقصود بالابتلاء. فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه المال، وهذه فائدة الامتحان، لم يدفع إليه المال بل هو باق على سفهه، ولو بلغ عمرا كثيرا. يعني بعض أهل العلم قيد ب25 مثلا، هذا التقييد لا وجه له، قد يصل 27-28 هو سفيه، لو أعطي المال ضيعه. فالحكم يتعلق، حكم الإيتاء متعلق بماذا؟ زوال السفه، ما له علاقة بالسن، فلا وجه لتقييده بسن. ولو بلغ عمرا كثيرا، لهذا يقول الشيخ: ولو بلغ عمرا كثيرا، حتى لو تجاوز 30 أو أكثر ينتظر، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم أي كاملة موفورة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. هذا معنى في الآية، ومن المعاني الأخذ من نفس المال، مال اليتيم، لأن سيأتي معنا في الآية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالمعروف لا بالإسراف. قال: وبدارا أن يكبروا، أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكن فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة، هذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم. لا يرحم من هو مولى عليهم، من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم لا يرحمهم، لا يخاف، لا يتقي الله فيهم، يأكل ولا يبالي. قال يرون هذه الحال حال فرصة، قل لنفسه لا تفوت الفرصة، إن كبر أخذ منك المال بادر وسارع بتصرف في المال وأخذه، يجدونها فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحال بخصوصها، نهى عن هذه الحال بخصوصها. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة. فقال للرجال نصيب، أي قسط وحصة، مما ترك، أي خلف الوالدان، أي الأب والأم. والأقربون عموم بعد خصوص. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا. فقال تعالى نصيبا مفروضا، أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين.
نعم، هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.